أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان بعض الاستدلالات التي أوردها الشيخ الأعظم يرحمه الله لنفي ترتب الثمرة على مبحث الصحيح والأعم، وقلنا إن الدليل الأول الذي استعرضه الشيخ هو أنه يوجد لدينا أدلة، بل لعلنا نصل إلى حد الضرورة، أي إلى العلم القطعي كالعلم بوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج عليكم السلام، من أن الشارع لا يأمر بالفاسد بل يأمر بالصحيح. وحينئذ عند الشك في القيد لا بد لنا من إحرازه، فلا يسوغ لنا أن نتمسك بإطلاقات الأدلة بناء على علمنا القطعي بأن الشارع لم يأمر إلا بالماهيات الصحيحة، ولم يأمر بالأعم من الصحيح والفاسد. وقد دفع هذا الإشكال بما أورده الشيخ الأعظم أيضا، قلنا في مطاوي وثنايا كلامه رفع الله مقامه ورتبته، وخلاصة ما أورده الشيخ أنه يمكن أن يكون ذلك الشرط أو الجزء المشكوك فيه والذي له دخل في صحة المأمور به، يمكن أن يكون خارجا عن الماهية المأمور بها. وحينئذ إذا شككنا لا بد لنا من إحراز ذلك القيد أو الجزء الخارج عن الماهية، ولا يسوغ لنا التمسك بالإطلاق لأنه من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولكننا يمكن أن نقول بأن الجزء والشرط الدخيل في الماهية هو ما ينتزع من الماهية، والذي يشمل كل فرد من أفراد الماهية، وبهذا أي بكون الجزء أو الشر ينتزعان من نفس الأمر الذي صدر من الشارع للإتيان بهذه الماهية، يمكن أن نقول إذا شككنا في جزئية جزء أو شرطية شرط أن نتمسك بالإطلاق، باعتبار أن شرطية الشرط وجزئية الجزء ليستا بخارجتين عن نفس ذلك الأمر، بل منتزعتان منه. هكذا قال الشيخ رحمه الله. المادن عند إضافة، هذه الإضافة ما استعرضناها في الأمس الماضي، خلاصتها هذا الإشكال الذي أورده الشيخ. قد يتم في إطلاقات العناوين مثل الصلاة والصوم بس بيدا، غير أنه لا يتم بالنسبة للأجزاء من الماهية. فإذا شككنا في دخالة شرط في ركوع الصلاة يمكننا، أو جزئية جزء في الركوع معنا، يمكننا أن نتمسك بالإطلاق للركوع بلا ضير، وذلك أن هذا الإشكال وهو أن الشارع لا يأمر إلا بالصحيح ولا يأمر بالأعم، إنما يتم في الأمر بالعناوين، عناوين المسميات كالصلاة والصوم والزكاة والحج والخمس وما إلى ذلك. بس الأجزاء اللي تتركب منها العناوين لا دليل لنا على أنه أيضا لا يأمر إلا بالصحيح من هذه الأجزاء. اللهم، يقول السيد المالك، أن يدعى وجود علم ضروري وقطعي كما ادعي بالنسبة لأسماء المسميات في العبادات الكلية. يقال أيضا أجزاؤها لا يأمر الشارع إلا بالصحيح منها. نعم. أما الدليل الثاني الذي أورده الشيخ الأعظم فهو ما أورده في ثنايا كلامه، يعني أورده كبحث استطرادي في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين. ماذا قال الشيخ الأعظم يرحمه الله في ذلك المبحث؟ قال: إن الأوامر الواردة في الشريعة المقدسة ليست هي بصدد بيان الإتيان بتلك الماهيات لنستنبط منها دخالة أجزاء وشرائط الماهية في الماهية، بل هي في مقام الحظ والحس الشديدين الأكيدين على الإتيان بها، أو في مقام ما يترتب عليها من آثار، وليست الأوامر في تبيان الماهية حتى نقول نتمسك بالإطلاق معي. وقد رد عليه الماتن يحفظه الله بأن الأوامر على قسمين: قسم منها كما أفاده الشيخ الأعظم في مقام بيان الحس والحظ، وفي بيان ما يترتب من الآثار الجميلة والآثار السلبية على التار، ولكن قسما آخر من هذه أوامر الواردة في الشريعة واردة في مقام وجوب الإتيان بتلك المسميات والماهيات. ماذا تقول تلك الأوامر؟ آتي بالزكاة وامر بالمعروف ونهى عن المنكر وصلي وحج وخمس وما الى ذلك من الاوامر الواردة في الشريعة المقدسة. فلا نستطيع ان نقول كما قال الشيخ الاعظم ان جميع الاوامر هي اما بصدد الحث او بصدد تبيان الاثار الوضعية. الامر ليس كما قاله. واما ما نظر به يرحمه الله من الامثلة التي قوى بها مطلوبه وقال ان العرف ايضا لا يتمسك بالاطلاق. فانت اذا ذهبت الى الطبيب وقال لك انك مريض ولا بد لك من تناول الدواء، هل تستطيع ان تذهب الى الصيدلية وتقول له ائتني بدواء؟ يضحك عليك يقول اي دواء؟ نعم. كما انه لو قال لك هكذا ساتر تتساءل الى اين ولماذا وكيف. فلا يقال انه بما انه اطلق امره بالشفاء فاتجه الى ايديات تقطع فيها المسافة ليتحقق امتثال امره. العرف لا يسير على وفق هذا المسار. الماس في مقام رده على الشيخ قال ان الاوامر ايضا على قسمين، يعني كما ادعى في القسم الاول قال بعضها قد لا نستطيع التمسك بالاطلاق لوجود المانع مثل امر الطبيب لا بد لك من تناول الدواء، لاننا نعلم ان هذه الادوية تتضاد في منافعها، فبعضها يمرض اذا اخذه المريض بل يؤدي الى الموت وبعضها يشفي. فلا نستطيع التمسك بالاطلاق لوجود المانع، ولكننا في بعض الاحايين كما استعرضنا في الامس الماضي يمكننا ان نتمسك بالاطلاق لمعلومية ذلك باعتبار وجود قدر متيقن. فلو قال لنا سافر كما مثل الماتن وكنا نعلم ان السفر انما هو للهروب من الظالم او لدفع غائل من الغوائل، يمكن ان نتجه الى اي جهة من الجهات. معنى يقول مو دائما نحن لا نستطيع ان نتمسك بالاطلاق، اذا وجد المانع عن التمسك بالاطلاق لا نتمسك بالاطلاق، ولكنه اذا لم يوجد المانع فالتمسك بالاطلاق على حاله باق. معنى ايه؟ ولذلك يقول حتى بالنسبة الى المريض كما استعرضنا بالامس اذا قال له تناول الدواء وكان يعلم انه به صداع والمريض يعرف انه ما هو المزيل للصداع، تناول المسكنات الخاصة المعلومة معاً، فهو لا يريد تناول دواء خاص من هذه المسكنات بل بإطلاقه نتناول أي دواء، لكن الدواء الخاص بإزالة الصداع. معنى لكن الماتن كأن إشكال الشيخ شوية تغلغل في وجداني وقال بالرغم من الإجابة قال ولعله لا يبعد ان كلام الشيخ فيه ماذا متانة بلحاظ الله أن الكثير من الأوامر الواردة، الكثير من الأوامر الواردة في الشريعة المقدسة واضح أن الأمر ماذا يصدق إذا تحققت الأركان للمأمور به أو أكثرية أجزاء المأمور به. ومن المعلوم أن الشارع لا يريد أن هذا الذي صدق عرفا هو مطلوبه شرعا، لأن مطلوبه لا بد أن يتوافر فيه بالإضافة إلى الأركان مجموعة من الشرائط، وبالإضافة إلى هذه الأجزاء الأكثر أجزاء أخرى. معي أنتم؟ فنحن نعلم فتكون أوامره شارع أوامره نعم موكولة لدى المتشرعات بالفهم بأن هذه الأوامر وإن كانت في مقام التشريع إلا أنها ستردد بأوامر مفصلة وموضحة وشارحة ومضيفة لقيود وشرائط وأجزاء. معنى؟ فقد يقال إننا لا نتمسك بالإطلاق باعتبار أن الفهم المتشرعي من أدلة الشارع، لعله الأغلب والأكثر عندما يقول أقيموا الصلاة، نحن نعرف الصلاة غير لما ترد الروايات، وليست رواية بل العشرات التي تفصل وتوضح معنى ما له دخل وله تعلق. ولعله مرت عليكم تلك الرواية التي لعلها لزرارة في الحج عندما سأل الإمام عليه السلام قال له 20 سنة وأنا أتيك وأسألك عن الطواف وأنت تفيض علي بالمسائل المتعلقة بالطواف، ماذا قال له الإمام عليه السلام؟ أهو بيت يحج قبل أن يخلق الله آدم ب2000 عام؟ يعني كان مقصد للملائكة أتريد أن تثنى مسائله في 20 سنة يا زرارة؟ يعني بين أن الأطلاقات ذي مش في مقام تمام ما له دخل أو شر حتى يمكن لنا التمسك بالإطلاق لنفي جزئية الجزء أو شرطية الشرط. ولعل مراد الشيخ الأعظم في إشكاله هو هذا اللي وضحنا، يعني أن هذه الإطلاقات ما تبين جميع ما له دخل بل أيضا موكولة إلى ماذا؟ إلى النبي وإلى أهل البيت عليهم السلام ليبينون حقائق الشريعة فهي بهم حوزتها منيعة. نعم هكذا قصده قصد الشيخ ذلك، عرفنا؟ ثم أورد كلاما لصاحب الفصول، ماذا قال صاحب الفصول؟ قلنا إن صاحب الفصول عكس الاتجاه السابق، قال إنه إذا شككنا بين الأقل والأكثر، العقل إذا شككنا في أن الوضع للصحيح أو الأعم، المرجع ها هنا التمسك بأصالة الاشتغال لا البناء على أن الوضع مثلا للأعم والتمسك بأصالة الإطلاق. معاه الماتن وجه كلام صاحب الفصول وقال إنما يتم كلامه، رفع مقامه، يتم طبقا للمبنى الموجود لدى الأصوليين والذي شرحت التفصيل في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين من أن الشك تارة يكون مسببا عن إجمال العنوان. فإذا كان الشك مسبب عن إجمال العنوان فلا بد من التمسك بأصالة الاشتغال، أما إذا لم يكن مسببا عن إجمال العنوان فالمجرى البراءة. فيقول هنا العنوان مجمل، لا ندري أن الشارع أمر بالأقل، أمر بالصحيح أو الأعم من الصحيح والباطل. العنوان يصير عندنا مجمل، لاحظنا؟ فإذا أجمل العنوان نتمسك بماذا؟ بأصالة الاشتغال معا؟ أي هكذا كان هو خلاصة كلام السيد الماتن يرحمه الله، يحفظه الله ويرحم الله عم الرحمة للصحيح للحي والميت كما تعرف الصحيح والأهم يصلي الحي والميت للعمي على كل كلامنا في هذا اليوم يقول إن ذلك المبحث المتقدم أو إن هذا المبحث الذي استعرضناه وقلنا هل أن الوضع للصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد يتوقف ماذا؟ على وجود جامع بين الأفراد، يعني أفراد الصحيح. لما نقول إن الوضع للصحيح لا بد من وجود الجامع بين أفراد الصحيح. عجيب، هل الصحيح له أفراد؟ يقول نعم. الآن شوف الصوت، كم في الصوم وهو ما هي واحدة، صوم مع أكل وشرب كما رأينا من الناس، وصوم دون أكل وشرب، صوم مع البقاء على الجنابة دون تعمد وهو صحيح، وصوم دون البقاء على الجنابة بل صوم مع الارتماس في الماء ودونه. فإذا الأفراد للماء هي متعددة وكثيرة، أما الصلاة فلا حد لأفراد الصلاة الصحيحة، لأن الصلاة الصحيحة قد تكون بماذا؟ بالإيمان بالعين كما في الغريب، وهو ماذا؟ على مشارف الموت، ولكنه يعلم بأن وقت الصلاة قد دخل فيريد أن يلاقي ربه في صلاته. هذا السعيد اللي يكون عاد يتوجه يجمع بين الصحيح والأعم يا الحالة، ولا بعضهم ما يمكن فيه. ها؟ على كل، فإذا لا بد من القول بوجود جامع بين أفراد الصحيح، وبناء على الأعم بين الصحيح والفاسد أيضا لا بد أن نصور جامع بين كل منهما. أما مع عدم وجود الجامع لا نتعقل أن ونقول إن الشارع المقدس قد وضع للصحيح. أي صحيح وضع له؟ صحيح في حال الاضطرار أو في حال الاختيار معا كما نلاحظ. على كل الماتن يقول إن هذه المسألة المسألة وهي تصوير الجامع بين الصحيح والأعم من أهم مسائل الباب، وفيها تتبين حقائق النظر لأولي الألباب من الأصوليين، يعني عمدة الأدلة، حتى نقول إنه الشارع المقدس وضع للصحيح لابد أن نصور جامع بناء على الوضع الصحيح. وحتى نقول أيضا إن الشارع المقدس وضع للأعام لابد أن نصور جامعة بين أفراد كل من الصحيح والأعم من الصحيح والفاسد، وتصوير الجامع يحتاج إلى دليل قوي حتى نتصور هذا الجامع. ولذلك كان هذا البحث كما قال الماتن من أهم مباحث المسألة. بادئ ذي بيت، قال بعض الأصوليين إن تصوير الجامع لا يمكن. لماذا؟ لوضوح وبيان الاختلاف. الاختلاف بين بين أفراد الصحيح. أنت الآن انظر إلى الوضوء، وضوء بجبيرة ووضوء دون جبيرة، صح؟ الوضوء بعد شنو؟ بالماء المغصوب نسيانا إذا لم يكن هو الغافل، الوضوء بالماء المباح، ووضوء ووضوء. وأما الصلاة فقد قلنا إن أفرادها لا عد لها ولا حصر. الحاج مع الوقوف بعرفة وحده دون الوقوف بمزدلفة، ومع الوقوف بمزدلفة وحده دون الوقوف بعرفة، ومع الوقوف في كل في احدهما اختياريا والاخر اضطراريا، ومع الوقوفين الاضطراريين، ومع تقديم اعمال الحج على الوقوفين وتاخيره عنهما، ومع المبيت بمنى وعدم المبيت، ومع ماذا؟ اهراق الدم والصوم بدلا عنه. وما ادري بعد افراد الحج لعله ان لم تكن كافراد الصلاه فيعني قريب من ذلك، اذا ما بكثرها يعني في نفس الدائره في نفس الدائره. فكيف نتصور جامعا بين شتات هذه الافراد مع وجود الاختلاف الفاحش؟ معي انتم؟ اي. ولكن بعض الاصوليين وهو المحقق الاخون يرحمه الله قال بوجود الجامع واصر عليه بل قطع به، يعني يقول لا تتصور انه لا يوجد جامع، ودلل على قطعه ببرهان فلسفي. ما هو هذا البرهان الفلسفي؟ يقول لاحظ، خلينا ناخذ عبادة من العبادات، بعد لا نتصور أفرادا أكثر من أفراد الصلاة. أكو أكثر أفراد من أفراد الصلاة أو أفراد الحج؟ يمكن أن نقول بوجود جامع يجمع بين شتات هذه الأفراد للصلاة وللحج. أما للصلاة فنتصور الأثر المترتب على الصلاة وهو معراجية المؤمن أو النهي عن الفحشاء والمنكر. وقد وردت بعض الروايات عن الإمام الصادق وهو من أراد أن يعرف قبول صلاته أن صلاته مقبولة عند الله تبارك وتعالى، فلينظر ماذا يعمل. مضمون الرواية
فإن كان عمله موافقا للشريعة فصلاته قبلت، وإلا فهي مردودة يعني غير مقبولة. فيتبين أن النهي عن الفحشاء والمنكر جامع لكل أفراد الصلاة. ما معنى ماذا جامع؟
يعني أثر، أثر يعني أن هناك مؤثر وهو الصلاة، إلى أعم من أن تكون في حالة الاختيار أو الاضطرار، بوضوء أو تيمم، بوضوء كذا أو وضوء كذا، وهكذا بعد انت الأفراد. فإذا صلاة احتياطية أو صلاة غير احتياطية، إذا كانت الصلاة تحقق النهي عن الفحشاء والمنكر يعني يترتب عليها الأثار، فسوف نستكشف جامعا بين أفرادها. والخلاصة على رأي المحقق الخراساني صاحب الكفاية يرحمه الله، إننا بالاستطاعة نستطيع أن نصور جامعا من خلال أن وحدة الأثار كاشف عن وحدة المؤثر الصلاة. هذا المؤثر في جامع، وهو كون هذا المؤثر يعرج بروح المؤمن إلى الله تبارك وتعالى، صلاة معراج المؤمن. فإذا كانت هذه الصلاة تحقق المعراجية أو النهي عن الفحشاء والمنكر، معناه أنها سواء كانت في حال اختيار أو حال اضطرار فهي مقربة إلى الله تبارك وتعالى. يقول الماتن يحفظه الله، إن استدلال المحقق الخراساني يبتني فهمه على فهم مقدمات هذا الاستدلال، ومقدماته ثلاث. إذا تمت هذه المقدمات الثلاث تم الدليل، إلا أننا سنجد من خلال طرحنا لهذه المقدمات الثلاث التي يتكون منها دليله أنها غير تامة. إذا انخرم دليل أو مقدمة، انخرمت مقدمة من المقدمات الثلاث التي يبتني عليها الدليل، خلاص طار الدليل لا يبقى. كيف والمقدمات الثلاث منخرمة غير تامة؟ خلنا نشوف المقدمات الثلاث. المقدمة الأولى، نعم، أنه يوجد تلازم بين وحدة الأثر ووحدة المؤثر، يعني لا نتعقل أثرا واحدا لوجود يصدر من مؤثرين. طبعا هذا يبتني على فهم دليل السنخية بين الأثر والمؤثر. فإذا كان دليل السنخية تاما فلا بد أن نستكشف ماذا؟ أن وحدة الأثر كاشفة عن وحدة المؤثر. طبعا هذا بشكل مقترب ولا مر عليكم مفصلا في النهاية. المقدمة الثانية التي يبتني عليها هذا الدليل الآخندي، امتياز كل عبادة من العبادات. ترى الصلاة لها أثر يختلف عن الصوم، في القرآن موجود، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هو يحقق التقوى الصوم. أما الصلاة يحقق النهي عن الفحشاء والمنكر. الحج يحقق امرا اخر. ما هو هذا الامر الاخر؟ منافع عامة اجتماعية مثلا وفردية تعود على الفرد والمجتمع. وكل عبادة راح نشوف لها شنو؟ نعم اثرا يختص بها، بشرط ان نستنبط من كل عبادة اثرا يختلف عن الاثر الموجود في العبادة الاخرى، غيرها تماما كما لاحظنا. يقول الماتن سوف يأتينا مناقشة هذه المقدمة ونرى ان اثباتها في غاية الصعوبة. من ايه؟ نستكشف ان الاثر المترتب على الصلاة يختلف عن الاثر المترتب على الصوم، ويختلف عن الاثر المترتب على الحج وعلى الخمس. هيقول هذا يحتاج الى بحث عميق، لعل ان الاثار مشتركة بين بعض العبادات. فكما ان الحج ينهى، كما ان الصلاة ينهى عن الفحشاء والمنكر، ايضا الحج. وكما ان الصوم يحقق التقوى، فالصلاة ايضا تحققت التقوى. يعني كل العبادات تحقق التقوى. والمقدمة الثالثة، نعم، من قال لكم بان هذه الاثار تترتب على افراد الصحيح ولا تترتب على افراد العبادة الفاسدة؟ بل يظهر من الروايات ان هذه العبادات تترتب حتى على العبادات، حتى هذه الاثار تترتب حتى على العبادات الفاسدة، بمعنى التي اختل منها شرط او نقص منها جزء. لماذا؟ لانه كما يظهر من بعض الروايات المدار على النية والقرب من الله تبارك وتعالى. قد تكون تلك العبادة ناقصة لجزء او شرط، ولكن ذلك العابد المسكين اداها بكمال الخضوع والخشوع، اللي ما خلى فقط الروح تعرج الى الله، بل ماذا حقق معراجية بنحو ما لبعض مراتب النفس غير الروح، اللي هي اوضع مرتبة من شدة خشوعه وخضوعه الى الله. ليش ما نتصور ذلك؟ ها؟ صلاة يعني مو صحيحة فاسدة، لكن يترتب عليها الاثر مع علمنا. مع فمن قال ان هذه على كل نحن الان بس نقول مثالي. يقول سوف يأتينا ان شاء الله المناقشة بجد، ستأتينا ان شاء الله المناقشة. نعم هذه مقدمات ثلاث. يقول الماتن اثبات كل مقدمة من هذه المقدمات الثلاث وتمامية هذه المقدمات الثلاث يترتب عليها دليل اخر. ولنرى ماذا يقول الماتن في مناقشته لمقدمات دليل الآخر بالثلاث. يقول راح أبدأ أنا بالمقدمة الثالثة. ما هي المقدمة الثالثة؟ هي أن عموم الآثار تترتب على أفراد الصحيح ولا تترتب على على بعض الافراد الناقصة لجزء او شرط، حتى يتبين لنا الوضع للأحال. من يقول هذه المقدمة؟ اما وكيف
نستطيع أن نثبتها. لماذا؟ يقول لأن إثبات هذه المقدمة الثالثة يتوقف على أن الآثار هذه معراجية المؤمن، والنهي عن الفحشاء والمنكر سيقت أوردت في الأدلة لبيان أنها فائدة مترتبة على جميع الأفراد معي، وليست لبيان أنها ملاك. ملاك ماذا؟ الأمر. والأمر يدور مدار هذه الأشياء في وجوده وعدمه. وحتى إذا كانت ملاكا للأمر هذه الفائدة، يمكن الأمر الذي ينطبق على العبادة الفاسدة وغير الصحيحة بنقصانها للجزء أو الشر معي، كما في بعض الأحيان. بعد الانتهاء في هذا اليوم أنا آتي لكم ب يعني ما يمكن أن نستظهر منه في بعض الأحيان، وإن كان لا يصلح أن نطرحه كدليل في الدرس، ولكنه يستظهر من أن هذه الملاكات يمكن أن تترتب على الأعم من الصحيح والفاسد. نعم. ولذلك يقول فلا مانع من عمومها للناقص للفرد الناقص غير المأمور به، خصوصا للفرد الناقص الذي نقص لدى وعند المكلف عن جهل للمكلف، يعني ما كان متوجه المكلف إلى نقصه، بل في بعض الأحاديث المكلف كما سوف أنا آتي بمثال لذلك خارج الدرس، في بعض الأحيان ماذا؟ المكلف يعلم بأن هذه العبادة ناقصة، ولكن مع ذلك قد تحقق له الأثار. ولذلك يقول كما لا مانع من قصورها عن بعض أفراد المأمور به، يعني قد تكون العبادة صحيحة تمت الأجزاء والشرائط ومع ذلك لا يترتب عليها الأثر. معاً؟ عجيب، شلون لا يترتب عليها الأثر؟ نشوف هذا هم ركوع هم سجود هم يعني كل الأجزاء والشرائط موجودة بس صلاة غير مقبولة، تعرفون لأن العبادات يرتبط بعضها ببعضها الآخر. إنما يتقبل الله من المتقين كما يظهر، هذه أداة حاصة تؤثر في قبول بعض العبادات. من قال أن هذا أتى بعبادة صحيحة مسقطة للأمر ولكن ما تترتب عليها الأثر؟ لاحظنا؟ ولذلك يقول كما لا مانع من قصورها عن بعض أفراد المأمور به، واختصاص هذه الآثار بالفرد الكامل المشتمل على شروط القبول، او على الاقل على بعض شروط القبول، مثل ماذا؟ مثل الخشوع في الصلاة والاخلاص. يقول الماتن اذ لا طريق لاثبات عمومها لتمام افراد الصحيح الا الاطلاق الذي يشكل، نقولها بما أن موضوع الصحيح وهذا صحيح فينطبق عليه ماذا؟ لابد أن ينطبق عليه الأثر انطباقا قهريا، يعني يلازمه ترتب الأثر باعتباره صحيح، يقول هذا شيء صحيح أيضا من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إلا الإطلاق الذي يشكل الاستدلال به مع عدم وروده لبيان المأمور به، كما تقدم الشيخ الأنصاري استشكل ونحن في الجملة ملنا إلى تأييد إشكال الشيخ الأعظم، يعني قلنا إن بعض أو الكثير من الأوامر الواردة في الشريعة لم ترد في الأمر بهذه الماهيات، بل وردت ماذا في مقام الحظ والحس أو بيان الآثار الوضعية. فلا نستطيع أن نتمسك بماذا؟ بالإطلاق لترتب هذا الأثر المعراجية مثلا على كل فرد صحيح، ما نقدر، لا سيما مع ظهور بعض أدلة شروط القبول في عدم الاعتداد بالعمل بدون هذه الشروط. يقول الإنسان إذا صلى وهو كذا صلاته مردودة عليه وغير مقبولة، حيث يقرب جدا كون المصحح للعمل مع استجماعه لشرائطه وأجزائه أنه ما تترتب عليه المعراجية ولا النهي عن الفحشاء والمنكر، بل ماذا؟ لابد من شرائط القبول كالخضوع والإخلاص لله تبارك وتعالى والسير على منهاج الشريعة الإسلامية بشكل تام. هكذا يقول المات. وهكذا أيضا لنا إشكالات كما سوف يأتي في الدليل أو المقدمة الثانية من الدليل والمقدمة الثالثة كما سوف يأتينا إن شاء الله بالتفصيل. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.